بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في اللقاء السابق سرد قصة نبي الله هود عليه السلام، وما كان بينه وبين قومه وهم قوم عاد من الدعوة ومن ما حصل بينه وبينهم من خلاف، وكيف أنزل الله جل وعلا بهم العذاب. ونلخص ما في هذه القصة مما ذكرناه في اللقاء السابق. فمن هم قوم عاد؟ هم من ذكرهم الله جل وعلا في كونهم الأحقاف، هم قوم عاد كما قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وهو محل سكنهم، فهم كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة العربية، ومن سمعتهم أنهم كانوا أشد أهل زمانهم قوة من حيث البدن، كما قال تعالى: إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. قال تعالى: أن ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وكانت لهم أيضا قوة اقتصادية، واتخذون مصانع لعلكم تخلدون، ولهم قوة اجتماعية ورفاهية، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. قال الله جل وعلا مذكرا إياهم بالنعم: الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. ومع ذلك كانوا هم أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، كما قال تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وقد كان لقوم عاد ثلاثة أصنام، قيل أن هذه الأصنام صمد وصمود ووهر. و من حكمة الله جل وعلا أرسال الرسل لتقويم هذا الانحراف الذي يصدر من أولئك. وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طبعا هم واجهوا دعوة هود عليه السلام باتهامه بالبشرية استكبارا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، واتهموه بالكذب والافتراء من الأساطير. قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين. واتهموه بالسفه والجنون، إن لنراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين. تسلطوا عليه بأن سلطوا عليه العام لتشويه دعوته والتشكيك في عقيدته، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون. طبعا هو واجه هذه الافتراءات بالصبر وفند شبههم. فأما شبهة أنه من البشر، قال لهم: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فالفاصل هو العلم الشرعي الذي يفضل الله جل وعلا به على الناس. ولما اتهموه بالسفه قال لهم: يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وأما طلبه للدنيا فرد عليهم أن لا منفعة دنيوية تعود عليه، بل سيتحمل المشاق لأجل هدايته. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وشكر الله جل وعلا على ما أفاض عليه من نعمة معرفة الحق وإفراده بالعبادة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ومواجهوا ذلك كله بالإصرار على الكفر والتمسك بدين الآباء. قالوا: يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وفجروا واستهزأوا وعاندوا، قالوا: سواء علينا وعظت أم لم تكن من الواعظين. واغتروا بقوتهم المادية وتحدوا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة. وهنا لا بد من المفاصلة والبراءة مما كانوا يعبدون. وذلك قال هود عليه السلام: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ولما كانت سنة الله جل وعلا في المعتدين الظالمين عندما يعتدوا ويتجبروا أن ينزل بهم العذاب، فأمسك الله عنهم القطر 3 سنين حتى تعبوا، ثم أرسل عليهم سحابة عارضة ظاهرها الغيث وحقيقتها الهلاك والعذاب. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فأين ذهبت قوتهم العسكرية وقوتهم الاقتصادية وهذا التقدم؟ كله أصبح في مهب الريح. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. هذه القوة ذهبت في أدراج الرياح بالريح، بيانا لضعف بني آدم، وأنهم مهما عتوا وظلموا فإن الله جل وعلا قادر على أن يرسل أضعف جند من جنوده كي يبيدهم ويزيلهم. وهذه سنة الله جل وعلا في أولئك المعتدين الظالمين. قال تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. بقي علينا معشر المستمعين والمتابعين أن نتحدث عن الدروس العامة من قصة نبي الله جل وعلا هود، فلعلنا نرجع هذه الفوائد وهذه العبر من عموم هذه القصة إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول علي أو تسأل تقول علي قضاء من رمضان الفائت، هل يجوز أن أقدم وأصوم 6 من شوال قبل أداء القضاء؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أشرف عمل يقوم به الإنسان هو أن يؤدي الفريضة، فالفريضة هي أحب عمل إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب عمل إلى الله سبحانه وتعالى أداء الفرائض، ثم فإن في أداء الفرائض إبراء للذمة وأداء للواجب وسلامة من السؤال عن التقصير في أداء الواجب. ولذلك الأفضل أن تبدأ بأداء ما عليها من الدين الواجب، لأن هذا هو الذي يحاسب عليه الإنسان وعنه يسأل. لكن من أرادت أن تبدأ بالنوافل وأن تؤخر القضاء فلها ذلك، لأن وقت القضاء يعني قضاء رمضان موسع إلى قبيل دخول رمضان القادم، فكل ذلك وقت يعد لقضاء ما فات من أيام رمضان. وبناء على ذلك فلو أنها صامت شيئا من النوافل وقدمته على الفريضة كان ذلك جائزا لا حرج فيه، ولكن الأفضل أن تبدأ بالفريضة هذا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: إذا تأخرت عن راتبة الفجر هل أصليها يقول بعد صلاة الفجر مباشرة، أم أصليها يقول بعد أن أنتهي من الأذكار التي تكون بعد الصلاة؟
نافلة الفجر أو راتبة الفجر أو تسمى بالرغيبة، هذه من أجل وأفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا من النوافل، وهي تعد من أول ما يصليه المسلم في يومه، وذلك كانت ذا مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام لا يدعها في حضر ولا سفر، وقال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. فهذه نافلة مباركة وسنة نبوية عنه صلى الله عليه وسلم، لم يكن يدعوها في حضر ولا سفر، وينبغي على الإنسان أن يحرص عليها وأن لا يدعها. ولكن قد يستيقظ الإنسان متأخرا فلا يكون عنده متسع من الوقت كي يصلي هذه الرغيبة، فلا شك أنه سيقدم الفريضة عليها، فإذا فرغ من الفريضة جاز له أن يصليها بعد الفريضة مباشرة أو بعد أن يفرغ من الأذكار، وكل ذلك يعد أداء لها بعد صلاة الفجر، وهذا هو الوقت الأول لأداء رغيبة الفجر. وأما الوقت الثاني أن يصليها حينما ترتفع الشمس قيد رمح، أي بعد انقضاء وقت النهي وبداية وقت الإذن بالصلاة، وهذا هو الوقت الثاني لهذه الرغيبة. فسواء صلىها بعد صلاة الفجر مباشرة وذكر الله ثم صلىها، أو صلىها بعد أن تطلع الشمس وترتفع وقيد رمح، كل ذلك يعد قضاء لهذه الصلاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول كيف يعرف الإنسان أنه غير مقصر في عبادته؟
يعرف الإنسان أنه غير مقصر في عبادته إذا عرف الأولويات في عبادته لربه. فالأولويات تختلف، هناك ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وهناك ما يتعلق بحق النفس، وهناك ما يتعلق بحق الخلق. فأما ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى فمنه ما هو فريضة، ومنه ما هو دون ذلك من جملة الواجبات، ومنه ما هو من المستحبات. فإذا قام الإنسان أولا بما أوجب الله جل وعلا عليه من توحيده وإفراده بالعبادة، وتوجه في جميع أعماله سواء كانت أعمالا قلبية من حب وبغض وتوكل ورغبة ورهبة واستعانة واستغاثة، وأنزلها بالله جل وعلا وأفرد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادات القلبية، ثم إنه كذلك في عباداته البدنية سواء كانت أفعالا أو أقوالا، فإنه يخلصها لله سبحانه وتعالى، فهذه أعظم الواجبات. ثم القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم، فهما حقان، حق الله سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة، وحق النبي صلى الله عليه وسلم بإفراده بالرسالة واتباع أمره واجتناب نهيه، وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحق الواجب فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبقية أركان الإيمان، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأركان الإسلام. فإذا قام بها، قام بالصلاة، حافظ على هذه الصلاة في أوقاتها، خمس صلوات أتى بها وكملها، وأدى فرض الله جل وعلا عليه في ماله بالزكاة، وفي سنته بالصيام، وفي عمره بالحج، فهنا قد أتى بهذه الواجبات التي إذا أتى بها برئت ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. وذلك الرجل عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك قال هل فرض الله عليه غير؟ قال خمس صلوات في اليوم. قال هل غير؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ثم بين له ما يتعلق بالزكاة وبالصيام وبالحج، وهو يقول هل علي غير؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فإذا إذا هو أتى الإنسان بهذه الواجبات فإنه أتى بما يقع عليه السؤال ويترتب عليه الثواب والعقاب. هذا ما يتعلق في حق الله، لكن ليست هذه الواجبات تقتصر على حق الله سبحانه وتعالى، فهناك حق للنفس كذلك بأن يزكيها وأن يجنبها ما يؤدي إلى فسادها. لا يجوز الإنسان أن يهلك نفسه سواء بقتل نفسه أو بإيرادها موارد الهلاك والعطب. ثم هناك حقوق واجبة على الإنسان تجاه غيره من الناس، فلو أن إنسانا كمل عبادته وأتى بها ولكن قصر في واجبات أخرى في حق الوالدين وفي حق الأرحام وما يتعلق بقيامه بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في التعامل. الإنسان مأمور أن يتعامل بالصدق ومأمور بأن يتعامل بالأمانة. الخيانة محرمة والكذب محرم والغش والتدليس محرمان كذلك أيضا. هذه أمور أوجبها الله سبحانه وتعالى وضدها أمور نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فهذه تكمل الإنسان وتزكيه وترفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. وذلك إذا أتى الإنسان بهذه الواجبات وابتعد عن المهلكات والكبائر فهنا نرجو له السلام، نرجو له السلامة. وأما إذا قصر في الواجبات فإنه سيقع عليه السؤال والحساب. لذلك أول ما يسأل الإنسان من دينه الصلاة، فهنا الصلاة إذا أداها فقد حصل له الفلاح والنجاح فيما يأتي بعد ذلك. كذلك يسأل الإنسان أول ما يسأل الإنسان يوم القيامة في الدماء فيما يتعامل بالناس، فإذا وقع في دماء الناس فهنا أوقع نفسه في ماذا؟ في موارد الهلاك والعطب. فإذن إذا أردنا أن نعرف سلامتنا ونجاتنا فلنقم بما وجب الله سبحانه وتعالى لنا بالواجبات ونبتعد عن المحرمات ونكمل هذه الواجبات بما نستطيع من النوافل والطاعات والقربات، ونكمل ابتعادنا عن الحرام بالبعد عن الشبهات والمكروهات، وعند ذلك نرجو للإنسان النجاة والسلامة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته ومرضاته وأن يجنبنا ما يغضب الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. يسأل فضيلة الشيخ يقول ما حكم تخصيص يوم الجمعة بالصدقة؟ يقول أنا بعد صلاة الجمعة أتت يقول أن أتصدق، فما حكم هذا تخصيص الصدقة في يوم الجمعة؟
يوم الجمعة يوم عظيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا شيئا من فضائل يوم الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وحضنا نبينا صلى الله عليه وسلم على التبكير لصلاة الجمعة والاستماع والإنصات للخطيب، حثنا كذلك أيضا على استثمار هذا اليوم بالدعاء، ففي ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى. فهو يوم فاضل يتقرب فيه الإنسان بالطاعات وبالقربات. ولكن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو صلاة أو زكاة هذا مما لا يشرع، وذلك جاء في الحديث لا تخصوا الجمعة بصيام ولا ليلها بقيام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، ولما دخلت عليه مرقى وجدها قد صامت يوم قال هل صمت بالأمس؟ قالت قال تصومين غدا؟ قال فأفطري. إذن يوم الجمعة لا يخص بالصدقة ولا بالصيام ولا بليلتها بقيام، ولكن من كان في جدوله أنه لا يجد متسعا لبعض العبادات كان لا يجد وقتا ليتصدق إلا في يوم الجمعة فإنه يتصدق، لكن لا يحصر هذا في يوم الجمعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سلطان، تفضل.
بغيت أسأل شو أحسن دعاء تفتح؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سلطان، تسمع إن شاء الله رد. الأخ سلطان الشيخ يقول ما أفضل الأدعية في استفتاح الصلاة في بداية الصلاة بالاستفتاح؟
هناك أدعية كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة، وأهل العلم يختلفون في أفضليتها، ولكن أفضل ما تفعله هو أن تنوع بين هذه الصيغ، فتارة تأتي بصيغة التسبيح سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذه الصيغة اختارها الإمام أحمد بن حنبل، وهناك غيره من الأئمة كالإمام الشافعي وغيره رجحوا حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. فبعض أهل العلم رجح هذه الصيغة، وكما ذكرت الأصح أن مثل هذه الصيغ هي صيغ تنوع، فالأفضل أن تنوع بينها، وإن كان في بعضها مزية في كونها تعظيم وتمجيد لله سبحانه وتعالى كما ذكرت من صيغة التسبيح والتعظيم لله سبحانه وتعالى، سبحانك وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكذلك أيضا ما في الصيغة الأخرى من الدعاء بالسلامة من الذنوب والمعاصي، فالأفضل أن تنوع بين هذه الصيغة، فمرة تأتي بهذه الصيغة ومرة تأتي بهذه الصيغة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالنا الصيغة القصيرة، يقول هل يكفي صلاة الشفع والوتر فقط في آخر الليل بنية قيام الليل؟
الوتر هي كل صلاة تصلى من بعد صلاة العشاء، وهي من جملة قيام الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر فصلوها ما بين العشاء والفجر، فكل صلاة تصلى بعد صلاة العشاء وقبيل الفجر هي من جملة قيام الليل وهي من جملة الوتر، وأدنى الوتر ركعة واحدة، فإذا صلى الإنسان ركعة واحدة فقد أوتر، وأفضل ذلك أن يصلي مع هذا الوتر شفعا، فيصلي ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11 ركعة، وهي أفضلها من حيث العدد، ولكن يصلي الإنسان ما يستطيع، فإن نشط فإنه يصلي 11 ركعة، وإن ضعف صلى أقل من ذلك، لكن لا يترك قيام الليل ولا يدع الوتر في ليلة من الليالي.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كنت أو يقول صليت يقول العشاء مع مجموعة، وكنت يقول إماما، ويقول قرأت في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة الناس، ثم يقول في الركعة الثانية قرأت بالفاتحة وسورة الإخلاص، فقال لي يقول أحد من صلى خلفي يقول بعد الانتهاء من الصلاة أن هذا العمل غير جائز، فما حكم ذلك؟
أما قول الأخ السائل أنه غير جائز فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، والمسألة فيها تفصيل.
جزاك الله خير الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله تفضل.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
شيخ شيخ انا عندي بس ان شاء الله عرس اختي قريب، فاني ابغى اقولها كلام يعني انصحها قبل لا تبدا حياتها الزوجيه، فانصحها هي وزوجها، هي وزوجها يعني، بس ابعطني كم من كلمه اني اقولها حقهم وانصحهم على الحياه الزوجيه عشان يكون فيها بركه
ان شاء الله.
جزاكم الله
ان شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك اخ عبد الله، اسمع ان شاء الله النصيحه. اياك الله نعود في الشيخ لا سؤال رسالة النصية القصير، يقول قرأ في الركعة الأولى بالناس والركعة الثانية في بالإخلاص، ما حكم ذلك؟
نعم، أما صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة بحمد الله سبحانه وتعالى، ولا تبطل الصلاة بالتنكيس بين السور، ولكن هذا ليس بمستحب، بل يكره له أن يفعل مثل هذا الفعل. فإذا قرأ نقول لو تقرأ بقول أعوذ برب الفلق، وفي الركعة الثانية بقول أعوذ برب الناس، وذلك لأن الغالب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتب بين السور، والمحافظة على ما كان عليه غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو الأفضل. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه استفتح فقرأ البقرة، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران، فنكس عليه الصلاة والسلام بين السور، ولكن هذا لبيان الجواز، ولذلك يكره الإنسان أن ينكه بين السور، خصوصا إذا كان يعلم ذلك، أما إذا كان يجهل فالجهل يرفع الإثم، ولكن يجتهد أن لا يعيد مرة ثانية بتنكيس السور، ويحافظ على ترتيب السور، وهذا القول هو قول أغلب أهل العلم باستحباب وأفضلية الترتيب بين السور وعدم التنكيس بينها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يقول عرس أختي قريب، وأريد أن ننصح أختي ويعني زوجها بنصيحة يعني تكون حتى يكون زواجه مباركا.
في الحقيقة هذا لربما لا يتسع له الوقت أن نتكلم فيه بإسهاب. كم بقي لنا من الوقت؟
3 دقائق.
طيب، النصائح كثيرة جدا، ولكن من وجهة نظري نصيحتين مهمتين جدا، وهي من أهم النصائح. النصيحة الأولى فيما يتعلق بعلاقتهم مع أنفسهم كزوجين، النصيحة الثانية هي نصيحتهم بما يتعلق بما يتصل بهم من أهلهم. أما ما يتعلق بهم كزوجين فهما لا يعرفان بعضهما بعضا في الأخطاء، فالإنسان عنده أخطاء كثيرة جدا، وهذه الأخطاء هي طبع يعني بشرية في الإنسان، وقوعه في الخطأ، كما قال تعالى إنه كان ظلوما جهولا، هذا وصف الإنسان، الظلم والجهل، فوقوع الخطأ من الزوجين أمر وارد، لكن نحن ننصح الزوجين بأن تنظر الزوجة في محاسن الزوج. ما هي محاسنه؟ قد يكون رجل صاحب دين عنده شيء من الأخلاق التي ليست بطيبة، فهنا جانب الديني من الذي ينبغي على المرأة فيه أن تعظم هذا الجانب وأن تكبر هذا الجانب وتعظم في الزوج ديانته. وأما سلوكه وأخطاءه في بعض السلوكيات والأخطاء، فطبع البشر تجعل هذا الخطأ القليل يغوص في بحر ما عنده من ديانة مستقيمة. كذلك أيضا نفس الأمر بالنسبة للزوج، نقول له انظر إلى الجوانب الإيجابية في الزوج وعظمها في نفسك وكبرها في عينك، وصغر تلك الأخطاء القليلة اليسيرة التي تصدر من الزوجة. فإذا كان كل من الطرفين ينظر إلى الآخر بنظر الكمال، بالنظرة الإيجابية وبالنظرة الحسنة، فإن قي الأخطاء هي طبع البشر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فنركز على الجوانب الإيجابية، وأما الأخطاء فبعض الأخطاء أصلا يعني تحتاج إلى وقت كي تزول، بعض الأخطاء قد لا تزول ونتعايش معها، تتعايش مع مثل هذه الأخطاء خلاص يصبح تغييرها صعب، لكن نرضى بهذه الأخلاق، نرضى بهذه العيوب، لكن لأن عندنا جانب آخر من الأمور الطيبة. هذه النصيحة الأولى. أو أما النصيحة الثانية وهي لا تقل أهمية عن هذه النصيحة، وهي اجعلوا ما بينكم من خلاف فيما بينكم، لا تنشر الزوجة ما يقع من خلاف بينها وبين زوجها إلى أهلها، وكذلك أيضا الزوج يحافظ على الخلاف. الخلاف يموت في الصباح، موجود يكون خلاف، وفي المساء يزول الخلاف، لكن متى ما تدخلت الأطراف الأخرى فسدت العلاقة. أن أستطيع أن أتعامل مع زوجتي وأحل المشكلة، لكن إذا تدخل والدها كيف سأحل المشكلة؟ طيب إحنا تراضينا خلاص انتهت المشكلة، لكن عند الطرف الآخر المشكلة لا زالت باقية. فلذلك دائما لا يحكي أحد من الطرفين ما يحدث من الخلاف مع الطرف الآخر. خلاص نحن اختلفنا، نصبر على بعضنا يوم يومين ثلاثة أيام تزول الخلاف، وهكذا تستمر الحياة الزوجين دون أي تدخل من الأطراف، ويكون حتى وجه الزوجين بين أهليهم يكون طيبا. فهذه نصيحتين، لعل هناك نصائح كثيرة، كان فيما أظن أنها من أهم النصائح للزوجين في بداية حياتهم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إذا إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج عاش بن صدل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.